أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر. كان الكلام وما زال في أجواء التوهم الثاني، وقد تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره أن قياس ما نحن فيه على مثال أكرم العلماء إلا زيدا قياس مع الفارق وتنظير في غير محله. وبينا الفارق بين المقامين في البحث الماضي، ثم استدرك قدس سره بقوله: نعم، نظيره في الاستصحاب. وحاصل الاستدراك أن لو أردنا أن نذكر نظيرا لمثال أكرم العلماء إلا زيدا، لو أردنا أن نذكر نظيرا لذلك من باب الاستصحاب فالأنسب هو التمثيل بهذا المثال. هو لحد الآن بين أن الاستصحاب فيما نحن فيه يختلف ويفترق عن ماذا؟ عن مثال أكرم العلماء إلا زيدا، أو أكرم العلماء ثم قال: ولا تكرم زيدا. سأما مخصص متصل أو منفصل. بيّن لحد الآن قياس مع الفارق. الآن يقول: لو أردنا أن نذكر نظير وليس يعني مصداقا أو صغرا، لأنه قياس مع الفارق، ولكن إذا أردنا أن نذكر فالنظير لهذا المثال، أي مثال أكرم العلماء وأنه عام، ثم أخرج ماذا؟ فردا. هذا الفرد قلنا معين في الواقع غير معين عندنا. الآن نريد نذكر له نظير من باب الاستصحاب، فالأنسب التمثيل بهذا المثال، وهو أنه عندنا إناءان من الماء مثلا، نتيقن بطهارتهما، ثم شككنا مجرد شك بدوي من دون أن يكون مقرونا بعلم إجمالي. شككنا في أن الطهارة في هذين الإناءين هل هي باقية أو مرتفعة؟ علامة استفهام. فبالنسبة لكل من الإناءين يمكن جريان استصحاب الطهارة، وعموم لا تنقض حاكم من دون مانع في البين. ثم بعد مدة لاقى الصيد المشكوك أحد الإناءين، فحصل لنا علم إجمالي بالملاقات، ملاقات الصيد المشكوك بأحدهما، أو حصل لنا علم تفصيلي بأن الصيد المشكوك لاقى هذا الإناء الأحمر مثلا، ولكن بعد ذلك اختلط الإناءان وحصل تغيير في مكانهما، وعلى إثر هذا الاختلاط عليكم السلام، وعلى إثر هذا الاختلاط والتغيير حصل لنا علم إجمالي بملاقات هذا الصيد لأحدهما. فحينئذ من المتيقن به عدم جريان استصحاب الطهارة في أحدهما. لما؟ باعتبار أن أصالة عدم التذكية، ونحن هذا صيدنا شنو؟ فارضي مشكوك في حرمته، في حليته وعدم حليته، أنه يا ترى هذا الصيد مذكى أو غير مذكى، فالأصل الحاكم هناك ماذا؟ أصالة عدم التذكية. باعتبار أن أصالة عدم التذكية توجب تنجس الملاقي، وأصالة عدم التذكية أصل سببي، والأصل السببي مقدم على الأصل المسبب، أعني استصحاب الطهارة. إلا أن ذلك يعني ماذا؟ عدم جريان استصحاب الطهارة في أحد الإناءين، وصعدنا علم إجمالا بأنه أحد الإناءين تنجس بمن؟ بملاقات الصيد المشكوك. فهنا الصحيح استصحاب الطهارة ما يجري في أحدهما، إلا أن ذلك لا يشكل مانعا عن جريان الاستصحاب في الإناء الآخر. فارزة، وحيث أن هذا الأحد ساقلنا استصحاب الطهارة يجري وين؟ في أحدهما. زين، يا هو أحدهما، وحيث أن هذا الأحد غير معين فتصل النوبة إلى التخير. فالملاحظ أن هذا المثال مثال من الاستصحاب، وهو نظير المن لمثال أكرم العلماء إلا زيدا. شو الأمس بينا أكرم العلماء إلا زيدا أنه، وبما أنه أحدهما لو زيد بن بكر لو زيد بن خالد، هذا الأحد ما معلوم ما معين فتصل النوبة إلى التخير. هنا أيضا الأمر كذلك، وصلت النوبة إلى التخير. هذا النظير اللي يريد يبين الشيخ في الاستدراك. فالملاحظ أن هذا المثال مثال من باب الاستصحاب، وهو مناسب لأن يكون نظيرا لمثال أكرم العلماء إلا زيدا. ثم استدرك قدس سره على الاستدراك، فأفاد إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، باعتبار أن ما نحن فيه تعارض الاستصحابين مع العلم الإجمالي بزوال أحد المستصحبين، بينما المفروض في هذا المثال مجرد الشك البدوي غير المقرون، غير المقرون بالعلم الإجمالي. فإذا ما نحن فيه ليس من قبيل هذا المثال بالبيان الذي تقدم في البحث الماضي عندما فرق قدس سره بين مثال أكرم العلماء إلا زيدا وبين ما نحن فيه. وبالنتيجة، وبالنتيجة الآن هاي النتيجة اللي وراء الاستدراك اللي على الاستدراك، فنرجع لمن؟ نرجع على ما قبل الاستدراك. وبالنتيجة ففي أمثال ما نحن فيه ليس الحكم هو التخيير، بل الحكم هو التساقط والرجوع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب، غير الاستصحاب، بل أصولا في مثل هذه الموارد الحالة السابقة لا تلعب دورا، وجودها كالعدم، بل المهم هو العلم الإجمالي، بل المهم هو العلم الإجمالي. وعندها فلا بد من تطبيق أحكام العلم الإجمالي، وهي أنه في الشبهات المحصورة، وأنه محصور عندنا إناءان، ثلاث إناءات فقط مثلا، وهي أحكام العلم الإجمالي أنه في الشبهات المحصورة العلم الإجمالي بالنجاسة منجز، فحينئذ مشهور الأصوليين ذهبوا إلى وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين. وفي المقابل ذهب جماعة من الأصوليين إلى خصوص حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. هناك نزاع، هل أنه فقط حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ولا تجب الموافقة القطعية؟ لو لا، الموافقة القطعية أيضا واجبة، يعني الاحتياط، الموافقة القطعية يعني بمن التم، التم بالاحتياط، الاحتياط يعني شنو؟ فيها شيء أمثلة الاجتناب عن كلا الإناءين اللي احنا عدنا علم إجمالا بنجاسة شنو أحدهما، من أحدهما منه النجس فنكون نحتاط. فمشهور الفقهاء والأصوليين قالوا بمن؟ قالوا لا، بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين. وفي المقابل ذهب جمع من الأصوليين إلى خصوص حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إلا أن الصحيح عند الشيخ الماتني قدس سره هو القول الأول، فيجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة. وفي هذه النقطة لا فرق بين أن تكون الحالة السابقة للمشتبهين هي الطهارة، والآن تنجس أحدهما، أم أن الحالة السابقة لهما أي للمشتبهين، أم أن الحالة السابقة للمشتبهين هي النجاسة والآن تطهر أحدهما؟ وبين، لأن لا فرق بين ذيك وبين، وبين ألا تكون أصلا حالة سابقة معلومة مشخصة في البين. لذا قلنا قبل قليل الحالة السابقة لا تلعب دورا، وجودها كالعدم، موجودة موجودة، المهم شنو العلم الإجمالي، ما موجودة معدومة، معدومة فلتكن معدومة. لا فرق بين أن تكون الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة ثم تطهر أحدهما، أم الحالة السابقة الطهارة ثم تنجس أحدهما، وبين أن لا تكون أصلا حالة سابقة معلومة مشخصة في البين. الملاك، الملاك والمعيار تطبيق أحكام وقواعد العلم الإجمالي. فإذا لا يجري الاستصحاب في المقام أصلا، بل الحكم هو التساقط والرجوع إلى قواعد أخر. قال رحمه الله: نعم، نظيره في الاستصحاب. هذا الاستدراك بحسب مرحلته البيانية جاء بعد ماذا؟ بعد أن بين قدس سره أن هناك فرقا وفارقا وبونا بين مثال أكرم العلماء إلا زيدا، وأنه هناك عام قد خرج من تحته فرد غير معين عندنا، وبقي الفرد الآخر تحت العام. بين ذاك المطلب أكو فرق وأكو بون، وبين ما نحن فيه تعارض الاستصحابين الناشئ عن العلم الإجمالي بزوال أحد المستصحبين السابقين، وأنه لم يجر الاستصحاب أصلا فيما نحن فيه كما بينا في البحث الماضي، إن لم يكن استصحاب أصلا. بعد أن بين أنه أكو فارق، الآن في الاستدراك يريد أن يثبت شيئا، وهو أنه يمكن أن يكون نظير لمثال أكرم العلماء إلا زيدان، نظير وين؟ في باب الاستصحاب. زين، ما هو النظير؟ هذا المثال. قال: نعم، نظيره أي نظير مثال أكرم العلماء إلا زيدا، نظير أكرم العلماء إلا زيدا في خروج فرد غير معين عندنا من تحت العام نظيرة في الاستصحاب هذا المثال، ما لو علمنا اللي احنا وضحناه ضمن عندنا إناءان من الماء نتيقن بطهارتهم، بعدين شكينا مجرد شك بدوي بقاء الطهارة وارتفاعها، ثم بعد ذلك لاقى صيد مشكوك أحد الإناءين. هو بين قبل، نعم بين أكو فرق بين ما نحن فيه وبين هذا المثال، بس الآن يقول إذا أريد أن أذكر لنظير في الاستصحاب، هذا المقدار من المثال هو نظير. إحنا بالتقرير بعد ما انتهينا من المثال قلنا فالملاحظ أن هذا المثال مثال من باب الاستصحاب، هو جبنا للاستصحاب وهو يصلح أو يناسب أن يكون نظيرا علما لأكرم العلماء إلا زيدا، مطرحة فرد أحد الإناءين يمكن أن تجري استصحاب الطهارة وأحد الإناءين شنو ما ممكن، فأحد الفردين طلع من عموم لا تنقض لو ما طلع، يعني أحد الإناءين طلع من تحت عموم لا تنقض لو ما طلع، إيه طلع وبقى الآخر، فهذا النظير لأكرم العلماء إلا زيدا. بس بعدين يقول خو مين نظير نظير، بس هذا ما نحن فيه خو مو من هذا القبيل، هم رجع إلى قبل استدراك، فهو ما فلس اللي قاله أمس، وإنما ذكر فد نظير من باب الاستصحاب. ها. لا هو لو أتعب نفسه في مثال ما نحن فيه نقول إيه، هو جاب نظير صح، المثال جاء من باب الاستصحاب، بس هذا المثال مو ما نحن فيه، ما نحن فيه التعارض الاستصحابين منشأ شنو علم إجمالي، بينما المثال اللي جابه شنو قلنا مجرد شك بدوي من دون أن يكون مقرون بعلم إجمالي، فهو النظير ما جاب علما لمثال أكرم العلماء من مما هو نحن فيه، لا هو صح جاب مثال من باب الاستصحاب، بس ذاك المثال ليس من قبيل ما نحن فيه، وهو جيد ذكر فد معلومة، هو بالأخرة ثبت فد معلومة، يعني يقول احنا صحيح طلعنا هذا المثال فرقنا عما نحن فيه، بس خلي نجي نذكر فد نظير إلى من باب الاستصحاب هذا المثال، بس هذا المثال يا ترى هو ما نحن فيه؟ قال لا. لاحظ العبارة الآن، قال نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا، احنا طبقنا على هذا المثال اللي ذكرناه من الخارج، ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين، المذكورين هكذا ذكروا الاستصحابين المذكورين، يعني الاستصحابين بشكين مستقلين، يعني هذا وين راح يرجع؟ يرجع إلى الصفحة الماضية صفحة 411، قلبوا صفحة واحدة بالوسط منتصف الصفحة، قال نعم مثال هذا في الاستصحابي أن يكون هناك استصحابان بشكين مستقلين. نرجع الآن إلى ما نحن فيه، الاستصحابين المذكورين، المذكورين يعني استصحابين بشكين مستقلين، يعني الشك ما أنه مجرد شك بدوي ما يكون مقرون بعلم إجمالي، ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين ووجوب منه طرح الآخر. الآن المثال اللي قررناه لم يكن بعيد عن أذهانكم، بعد ما صار هذه الملاقات مال الصيد المشكوك لأحد الإناءين، ايش قلنا؟ قلنا من المتيقن به جريان، من المتيقن به عدم جريان استصحاب الطهارة في أحد الإناءين، ليش؟ لأنه أصلات عدم التذكية أكو، هاي توجب تنجس الملاقي، وهذا الأصل أصل السببي مقدم على شنو؟ على الأصل المسببي اللي هو استصحاب الطهارة، بس هذا ما يشكل مانع قلنا عن شنو؟ عن جريان الاستصحابي في الآخر. فتلاحظون في أحد الاستصحابين كون أعمل، كون أجل استصحاب وأطرح شنو؟ أطرح الآخر. قال ووجوب طرح الآخر. وجوب طرح الآخر ليش؟ لأن أصالة عدم التذكية توجب تنجس الملاقي، وهذا الأصل سببي والسبب مقدم على المسبب. جاي نطبق المثال اللي قررناه على العبارة. يبين باء بيانية بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك، ووجب شنو؟ ووجب النقض الآخر به. هذا وجب نقض بالبيان، صار تقديم وتأخير. وجب نقض الآخر به، يعني قلنا بعد هذه الملاقات من المتيقن به، يعني وجب من المتيقن به عدم جريان استصحاب الطهارة بمن؟ في ماذا؟ في أحد الإناءين. وجب نقض أحدهما بمن؟ باليقين. ليش؟ لأنه عندنا هنا أصالة عدم التذكية حسب المثال اللي ذكرناه من الخارج. فإذا بأن حرم نقض أحد اليقينين ووجب نقض الآخر بمن؟ بالشك. فإذا لا ما من المتيقن به أن استصحاب الطهارة ما يجري في أحد الإناءين، بس هذا قلنا ما يشكل مانعا عن شنو؟ عن جريان الاستصحاب في الآخر. هذا صار. إذن الملاحظ أنه هذا المثال مثال من باب الاستصحاب، وهو يصلح أن يكون نظير المن لأكرم العلماء إلا زيدا. عندنا عام اللي هو لا تنقض، طلع من تحت شنو؟ أحد الفردين اللي هو شنو؟ عدم جريان استصحاب الطهارة في أحد الإناءين، وبقي شنو؟ الإناء الآخر تحت هذا العام، وأنه قلنا لا يشكل مانعا عن جريان الاستصحاب في الإناء الآخر. فصار نظير المن نظير لأكرم العلماء إلا زيدان، عام وطلع فرد. هذا الفرد قلنا شنو؟ غير معين، فتصل النوبة إلى التخير. هنا أيضا قلنا بالتقرير، وحيث أن هذا الأحد غير معين عندنا فتصل النوبة إلى التخير. فصار نظير، لو ما صار نظير صار نظير. الآن وراء هذا النظير يقول ومعلوم أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ليس كذلك، ما نحن فيه مو من هذا المثال، هذا مجرد شك بدوي ماكو مقرون بعلم إجمالي، وما نحن فيه تعارض الاستصحابين الناشئ من العلم الإجمالي بزوال أحد المستصحبين. قال لأن المعلوم إجمالا فيما نحن فيه، أكو علم إجمالي، لأن المعلوم إجمالا فيما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين وشنو؟ وارتفاع الآخر. يعني علم إجمالي عندي بارتفاع أحد المستصحبين وبقاء منه وبقاء الآخر. بقاء أحد المستصحبين قال بين خطين لا بوصف زائد، يعني من دون أن يكون هذا الأحد اللي أنا أبقيه، بس ها من دون أن يكون موردا للاستصحاب واقعا، من دون أن يكون موردا للاستصحاب واقعا. ليش؟ إذ لا معنى للحكم بالطهارة واقع، إذ لا معنى من استصحاب، استصحاب شنو يثبت لي؟ فشي ظاهري، مو حكم ظاهري. إذ لا معنى للحكم بالطهارة ظاهرا وين؟ فيما هو طاهر واقعا. الشيء اللي هو طاهر في الواقع شنو احتياجي أني أن أستصحب الطهارة إلى ظاهرا؟ هو بعد طاهر في الواقع، ما يحتاج إلى الاستصحابي، ما يحتاج إلى شنو؟ إلى ترتب، إلى جريان الاستصحابي، وإنما هذا اللي هو طاهر في الواقع تترتب عليه آثار الطهارة من دون حاجة إلى الاستصحاب. قال بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد أي من دون أن يكون موردا للاستصحاب واقعا وارتفاع الآخر هذا هو المعلوم إجمالا فيما نحن فيه لا أن المعلوم إجمالا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وشنو والطرح وإلغاء الآخر شدي يبين الشيخ رحمه الله يقول المعلوم إجمالا فيما نحن فيه يختلف عن هذا المثال اللي ذكرناه نظير اللي ذكرناه نظير علما لأكرم العلماء المثال اللي ذكر الشيخ رحمه الله شنو كان الشارع المقدس اعتبر أحد الاستصحابين وشنو والطرح الآخر قال استصحاب الطهارة ما ممكن تجري في أحد الإناءين لأن أصلات عدم التذكية شنو توجب إلى آخره ولكن هذا ما يشكل مانع عن شنو عن جريان الاستصحاب في الآخر فمعنى شنو معنى أن الشارع المقدس أحد الاستصحابين اعتبره قال يجري في أحد الإناءين والاستصحاب الآخر شنو لغا قال ما ممكن جريانويا في أحدهما صار معلوم لو ما صار معلوم اعتبر الشارع أحد الاستصحابين وألغى الآخر بينما فيما نحن فيه لا ليس المعلوم إجمالا أن الشارع يعتبر أحد الاستصحابين ويطرح شنو ويطرح الآخر لا وإنما الشارع المقدس يقول بلسان حاله أنه لا يجري الاستصحاب أصلا فيما نحن فيه لا يجري الاستصحاب أصلا لذلك أمس قال بينما فيما نحن فيه لم يكن استصحاب في الواقع فإذن ما نحن فيه ليس من قبيل هذا المثال قال لأن المعلومة إجمالا فيما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين صحيح بقاء أحد المستصحبين وارتفاع الآخر بس لا بوصف زائد يعني من دون أن يكون موردا للاستصحاب واقعا فبالنتيجة أصلا ماكو استصحاب فيما نحن فيه هذا الاستصحاب اللي متعرض لاستصحاب آخر يتساقطان لم يكن استصحاب في البين أصلا فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين مثل من كما هو قضية أكرم العلماء إلا زيدا واحد لو زيد ابن بكر خارج لو زيد ابن خالد والآخر شنو باق هنا لا فيما نحن فيه فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين لا معينا ولا مخيرا وأن عموم لا تنقض ليس كعموم أكرم العلماء ونحوه مما عجز المكلف عن الامتثال بل قال ليس الخارج واحدا من المتعارضين لا معينا ولا مخيرا بل لما علم جاي أشرح شرح مزجي بل لما علم ارتفاع وزوال أحد المستصحبين ووجب نقض اليقين باليقين بحكم أخبار الاستصحاب وجب ترتيب آثار الارتفاع على ما هو المرتفع الواقعي يعني على ما هو المرتفع في الواقع وترتيب آثار البقاء على البقاء الواقعي هاي العبارة شنو؟ وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي. يعني شنو؟ يعني اللي وضحناه في الدرس الماضي، يعني ما هو طاهر واقعا، ما هو طاهر واقعا تترتب عليه آثار الطهارة بلا حاجة إلى الاستصحاب. هاي جملة بلا حاجة إلى الاستصحاب، الآن الشيخ راح يقولها بعبارة أخرى، يقول من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما. أنا الآن بشرح أبين هذا. فما هو طاهر واقعا تترتب عليه آثار الطهارة بلا حاجة إلى الاستصحاب، فارزة. وما هو نجس واقعا تترتب عليه آثار النجاسة بلا حاجة إلى الاستصحاب، بلا حاجة المن إلى الاستصحاب. زين، هاي جملة بلا حاجة إلى الاستصحاب شيلها، خلي بمكان عبارة الشيخ رحمه الله. شي يقول من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما. وبالتخريج قلنا، بالتخريج ماذا قلنا؟ قلنا وبالنتيجة ففي أمثال ما نحن فيه ليس الحكم هو التخيير، بل هو التساقط، بل هو التساقط والرجوع إلى قواعد أخرى غير الاستصحاب. بل أصولا في أمثال هاي الموارد الحالة السابقة لا تلعب دورا. هذا اللي يقول من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما، يعني من دون أن يكون شيء منهما، مين منهما؟ مما هو طاهر واقعا أو نجس واقعا، من دون أن يكون شيء منهما مورد الاستصحاب. زين، قال فيرجع. قبل فيرجع شو نقول؟ نقول وحيث أن الباقي والمرتفع الواقعيين، وحيث أن الباقي الواقعي والمرتفع الواقعي غير معين عندنا، ما احنا ما ندري يا هو مرتفع في الواقع ويا هو باق في الواقع، غير معين. قال فيرجع، يتساقطان، ما كنت تخيل، قلنا يتساقطان ويرجع علما إلى قواعد أخرى غير الاستصحاب، من الاحتياط، من قاعدة الطهارة وما شاكل ذلك، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. إذن الحالة السابقة لا تلعب دورا. ولذا أي ولأجل، راح يذكر شاهد، ولأجل أنه في مورد العلم الإجمالي لا تلحظ الحالة السابقة، إن المهم هو العلم الإجمالي، فكن نطبق شنو؟ نطبق قواعد وأحكام العلم الإجمالي. هذا اللي قررناه، جاي نوضحه وين في المتن. قلنا الحالة السابقة لا تلعب دورا وجودها كالعدم، بل المهم مش قلنا هو العلم الإجمالي، فحينئذ لا بد من تطبيق قواعد وأحكام العلم الإجمالي اللي وضحنا قلنا، وهي أنه في الشبهات المحصورة في المتن راح يبينها. يقول ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة. زين، الشيخ رحمه الله حكم الشبهة المحصورة ما بينه، لأنه هذا تقدم سابقا في أسرار الاحتياط، لأنها وضحت أنه العلم الإجمالي بالنجاسة منجز، المشهور ماذا يقولون، الجماعة اللي في قبال المشهور ماذا يقولون، الصحيح عند الشيخ ما هو، وجوب الاستناد عن جميع أطراف الشبهة. بعدين قلنا وفي هذه النقطة لا فرق، مو هاي، لا نفرق في الشبهة في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة ثم تنجس أحدهما، أو الحالة السابقة في المشتبهين هي النجاسة ثم تطهر أحدهما، وبين أن لا تكون حالة سابقة معلومة أصلا، وبين عدم حالة سابقة معلومة، فإن مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما، أي في كلا الموردين. وفيما تقدم يذكر فد مثال تقدم علينا سابقا، يعني وفيما يعني ومقتضى القاعدة فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا، هذا تقدم سابقا. مقتضى القاعدة هناك شنو؟ الرجوع إلى قاعدة الطهارة، وهكذا. فالأصلان يتعارضان يتساقطان، نرجع علما إلى قواعد أخرى غير استصحاب. ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد، فالترجيح لا وجه له. أفاد قدس سره أخيرا، أيوة مما ذكرنا، أي مما ذكرنا يعني من تساقط الأصلين. أفاد قدس سره أخيرا أنه إذا وقع التعارض بين أمارتين، بين خبر سين والخبر صاد، فهنا يمكن أن تكون أمارة ثالثة مرجحة لإحدى الأمارتين على الأخرى، فيمكن أن يكون الخبر الثالث مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، أما إذا كان الثالث أصلا عمليا فلا يصلح أن يكون مرجحا. ليش؟ لعدم السنخية بين الأمارية والأصل العملي، فالأصل العملي لا يكون مرجحا للأمارة، نقطة على السطر. وأما إذا وقع التعارض بين أصلين عمليين، كما لو وقع التعارض بين استصحابين اللي هو محل بحثنا، ففي هذه الصورة كما أن الأمارة لا تصلح أن تكون مرجحة لأحد الأصلين، فكذلك الأصل لا يكون مرجحا لأحد الأصلين على الآخر. فمثلا في مثالنا السابق الماء النجس المتمم كرا بطاهر، يعني جبنا فد مقدار من الطاهر لبينا عليه سويناه كر، الماء النجس المتمم كرا بطاهر. هنا من جانب استصحاب بقاء النجاسة يجري وتعضده الشهرة الفتوائية، هذا تقدم سابقا، ومن جانب آخر استصحاب بقاء الطهارة يجري وتعضده قاعدة الطهارة. إذن أكو استصحابان لولا، أكو استصحاب بقاء النجاسة وأكو استصحاب شنو؟ بقاء طهارة، يتعارضان لو ما يتعارضان؟ إيه يتعارضاني. زين خلي أجي، استصحاب بقاء النجاسة أكو شيء يعضده اللي هي شنو؟ الشهر الفتوائية. استصحاب بقاء الطهارة أكو فالشيء يعضده اللي هو شنو؟ قاعدة الطهارة. ولكن كما أن الأمارة لا تكون مرجحة لأحد الاستصحابين على الآخر، فكذلك الأصل العملي لا يكون مرجحا في موارد العلم الإجمالي. لا يكون مرجحا وين؟ في موارد العلم الإجمالي. السر في ذلك لأن الترجيح يرتبط بما؟ يرتبط بإحدى الحجتين. فعندما ترجح، ما معنى الترجيح؟ علامة استفهام. معناه أنك ترجح إحدى الحجتين على من؟ على الحجة الأخرى. فالترجيح يرتبط بإحدى الحجتين. وفي موارد العلم الإجمالي تحصل الغاية كما ذكرنا سابقا. وفي موارد العلم الإجمالي تحصل الغاية كما ذكرنا سابقا فارزة. وإذا حصلت الغاية فأساسا لا يجري الاستصحاب حتى يأتي حديث الترجيح أو عدم الترجيح. فإذا الترجيح في موارد العلم الإجمالي غير معقول أصلا. بل الحكم معينا هو القول بالتساقط. بل الحكم معينا هو القول بالتساقط. هذا كله يعني ماكو ترجيحنا، وكأنه هو مما ذكرنا جاي يقول، لأن هو تذكرون سابقا كان عنده دعوة، يعني الدعوة الأولى كان يقول بها عدم الترجيح. لذلك يقول ومما ذكرنا هو سابقا بعد ماكو ترجيح هنا. هذا كله على مبنى مشهور المتأخرين، هذا كله على مبنى مشهور المتأخرين من أن الاستصحاب حجة من باب التعبد والأخبار. نعم إذا بنينا على مبنى مشهور القدماء من أن الاستصحاب أمارة ظنية، فلا مانع من ترجيح أحد الاستصحابين المتعارضين على الآخر بمن؟ بأمارة أخرى. وذكرنا في أول الكلام قلنا إذا تعارض بين أمارتين ممكن تجي أمارة ثالثة. شنو؟ قلنا ممكن تجي أمارة ثالثة ترجع إحدى الأمارتين على منو؟ مثلنا خبر سين ويا خبر صاد تعارضا، يمكن أن يجي خبر ثالث يرجح شنو؟ أحد الخبرين على الآخر. فالاستصحاب إذا جعلناه أمارة عادي، هذا الاستصحاب أمارة وذاك الاستصحاب أمارة، يجي استصحاب ثالث أمارة أخرى ترجح أحد الاستصحابين على الآخر. إلا أن هذا المبنى عند الشيخ الأعظم غير مستقيم كما تقدم سابقا، فتحصل فالنتيجة النهائية أن الحكم في هاتين الصورتين الأوليتين، راح يدخل بالصورة الثالثة وبعدين، الحكم في الصورتين الأوليتين من التعارض، من تعارض الاستصحابين، هو الحكم بالتساقط والرجوع إلى أصول أخر، لا الترجيح ولا التخير. قال رحمه الله ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط، أي في تساقط الاستصحابين المتعارضين، بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد لولا، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد، فالترجيح بكثرة الأصول، ها؟ الترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها، يعني اعتبار الأصول، الأصول مراد منها الاستصحابات، يعني بناء على اعتبارها من باب التعبد، مشهور المتأخرين يعني. لا، فالترجيح شنو؟ قال لا وجه له بالتقليد، قلنا غير معقول. ليش؟ وضحنا، لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول، يعني جميع أطراف العلم عن مدلول لا تنقض. بعد استصحاب أصلاً ما يجري، استصحاب أصلاً نيز حتى يأتي حديث الترجيح أو عدم الترجيح. على ما عرفته، نعم يتجه الترجيح بناء على مبنى مشهور المتقدمين، أعني اعتبار الأصول من باب الأمارات الظنية النوعية، من باب الظن النوعي. ولكن تقدم سابقا أن هذا المبنى غير تام عند الشيخ الأعظم. فالنتيجة النهائية أن حكم تعارض الاستصحابين في الصورتين الأوليتين هو التساقط، لا الترجيح ولا التخير. أما الصورة الثالثة فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.